مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم بهدوء. هناك علاقة بين الدين والدم اسمها القدس. سنستمر في طريق المفاوضات إلى الأبد، وليس لدينا سوى خيار السلام، يقول الساسة العرب. لن نطبع ولن نسكت مجددا على التواطؤ الصهيو أمريكي ترد الشعوب العربية والإسلامية. أعيرون مدافعكم وظلوا في مواقعكم، ينادي أحد حراس الأقصى الأسير. القادة العرب لم يبلغون الاحتجاج على ضم الحرم الإبراهيمي، يصرح رئيس الوزراء الصهيوني. الرد العربي لا شيء. أعزائنا المشاهدين، حول هذه المحاور تدور حلقة الليلة من برنامجكم بهدوء، لكن بعد الفاصل. عدنا مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي أن أرحب باسم حضراتكم جميعا بضيوف الكرام في الاستوديو وأيضا عبر الهاتف الذين سيتصلون بنا لاحقا في هذه الحلقة من برنامجكم بهدوء، والتي هي بعنوان دور الأنظمة العربية في التصدي للعدوان المتواصل على الأقصى. اسمحوا لي أن أرحب بسعادة السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. نرحب بك سعادة السفير.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. أيضا نرحب بالأستاذ رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم المصرية. نرحب بك.
أهلا بك أستاذ محمد.
أهلا. مشاهدينا الكرام، نبدأ في الموضوع مباشرة ونبدأ مع سعادة السفير عبد الله الأشعل. سعادة السفير، لماذا لا نعطي عملية السلام فرصة جديدة ونتغاضى عما يجري ونراه في الأقصى والقدس من عمليات تهويد؟
عملية السلام فهمت في الجانب العربي غير الجانب الإسرائيلي. في الجانب العربي إن هي محاولة لجلب السلام، فأصبح كلمة عملية مشتركة بين الإسرائيليين والعرب، كلمة عملية بس.
Operation.
ولكن السلام أصبح له معنيان مختلفان. المعنى الأول عند العرب السلام التعاقدي، السلام الذي يعيد لكل حقوق، هناك أساسيات في القضية، هناك إسرائيل التي قامت على خارطة تقسيم ثم توسعت بعد ذلك وتعتبر في عرف القانون الدولي تعتبر دولة محتلة. ومن ثم يجب أن تجلو عن هذه الأراضي وألا تنتهك أحكام قانون الاحتلال الحربي. إسرائيل تنظر إلى السلام على أنه سلام الإسرائيلي، تاكس إسرائيليانا، بمعنى أن الأرض الفلسطينية هي أرض يهودية أصلا.
طبقا للعقيدة والتوراة،
وأنه قد تم العودة إليها وقد وفقنا الله إلى أن نعود مرة أخرى بعد الشتات. وفعلا في إعلان، أنا بسميه هو إعلان قيام إسرائيل، اللي هي بسميه هي إعلان الاستقلال الصادر في 15 مايو سنة 48، قالوا بصراحة أن قرار التقسيم ده وظيفته الوحيدة مش خلق إسرائيل، ولكن الكشف عن أن إسرائيل كانت هنا وأنها عادت إلى هنا
بعد.
وأن الأمة اليهودية كانت هنا ولها السم في حضارة الإنسان. فنحن عندما نعود بنسبة معينة في قرار التقسيم لا تهم النسبة، ولكن القرار يعني اعتراف المجتمع الدولي بهذه الحقائق. العالم العربي فهم قرار التقسيم على أنه جور على
الأراضي العربية،
وأن فكرة إسرائيل التي في الخاطر ولا في البال وطول هذه العقود أو القرون هذه فكرة وهمية، وهي مشروع استعمار صهيوني احلالي يريد أن ينهب الأرض وأن ينهب السكان. هذا التناقض بين المفهومين هو الذي سيطر على الجانبين. إسرائيل تريد أن تقهر البيئة المحيطة بالفلسطينيين وأن تنفرد بالفلسطينيين وأن تعيد الأراضي الفلسطينية كما تقول إلى حوزة اليهود بكل الطرق. وراحت من الشنعة على الأقصى وعلى القدس وقالت ده هو مربط الفرس. القدس عاصمتنا الأبدية والدائمة ولن نحيد عنها. وطبعا في كل مرة يحصل فيه ضغوط دولية وضغوط عربية
يهدأ الموضوع إلى حد
يهدأ وتتراجع. وبعدين جم مثلا في أوسلو قالوا مثلا في القدس، قالوا القدس مدينة متنازع عليها، ما قالوش قالوا أنها عاصمة أبدية ودائمة، ووضعوها ضمن الموضوعات الخمس، الملفات الخمس في مفاوضات الوضع النهائي. طبعا دي في أوسلو. طبعا ثمن هذا الكلام اللي هو وضع بالعناوين معينة للمفاوضات ده تخدير.
طب لماذا لا نترك للسلام فرصة؟
لا، ما هو خد فرص كثيرة جدا، وفي كل مرة كانت إسرائيل تتقدم دائما على الأرض. ففي المرات اللي بدأنا فيها من أول ما بدأنا عملية السلام، متى بدأت عملية السلام؟ يعني هو محتاجين لرجعة صغيرة جدا في دقيقة واحدة بس.
نعم.
إنه لما قامت إسرائيل سنة 48 العالم العربي طبعا
هاج وماج.
وراح يواجه العصابات الصهيونية عشان ما تنشيش إسرائيل، فهزمت الجيوش العربية لأسباب مختلفة مفهومة، واستقرت إسرائيل وأعلنت.
نعم.
إسرائيل عندما جاءت لكي تبقى وتزيح الفلسطينيين، احنا في العالم العربي قلنا الصراع بيننا وبين هذه الإسرائيل هو صراع وجود، لأن الصراع ليس على حدود، ليس هناك
صراع بقاء،
وبالتالي على إسرائيل الحل، على إسرائيل أن ترحل وأن تعود الأقليات اليهودية إلى الأراضي التي جاءت.
ندخل في السلام، بدأت معاداة السلام.
لا، هي إسرائيل قامت ب 67.
نعم.
67 غيرت المعادلة، فأصبح مثلا الشعار اللي احنا رفعناه كعرب إزالة آثار العدوان. طب ما مصير إسرائيل؟ لا، إسرائيل تظل. إذن بدأ العرب يعترف بأن إسرائيل تبقى، ولكن بس تنسحب من الأراضي العربية المحتلة. طب تنسحب مقابل إيه؟ مش تنسحب لأن الاحتلال نفسه غلط ومخالف القانون الدولي والاحتلال غير مشروع، لا، تنسحب مقابل اعتراف العالم العربي بها،
وبوجودها.
ومن هنا بدأ موضوع عملية السلام في القارة 2-4-2
في التراجع من طريقة. لا طب أستاذ فياض، يعني وصفت أو وصفت تحرك اللجنة، وصفت تحرك اللجنة الوزارية العربية لمتابعة مدارات السلام تتشين حوار غير مباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال 4 أشهر، وصفته بالإيجابي. يعني اعتبرت أن المتشددين من أمثال حركة حماس هم من يعيقون السلام، كيف ترى الأوضاع الآن؟
اولا بالنسبه للجنة متابعه تنفيذ المبادره العربيه للسلام، عندما انعقدت في جامعه الدول العربيه اعطت الضوء الاخضر للسلطه الفلسطينيه بان تبدا مباحثات غير مباشره بينها وبين اسرائيل بعد ان كانت هذه المباحثات قد توقفت تماما.
نعم.
و أعطت لها الضوء الأخضر، ولكن مع تحديد مدة زمنية وهي 4 أشهر كفرصة أخيرة لإسرائيل أن تثبت نيتها الجدية للسلام من عدمه.
نعم.
وظهرت عدة تفسيرات في ذلك الوقت بأن هذه اللجنة والسلطة الفلسطينية أيضا عندما وافقت على توجه هذه اللجنة كان بعد ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية أنها سوف تعلن على العالم كله المتسبب في إفشال هذه المباحثات إذا بدأت، والمتشدد في هذه المباحثات ومن المخطئ ومن المصيب.
نعم.
ولكن حدث ما حدث من قبل إسرائيل بعد الموافقة على ذلك، وقبل بدء هذه المفاوضات وبعد عدة أيام قليلة بدأت إسرائيل وفي وجود نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تعلن عن إنشاء 1400 وحدة
سكنية
أو 1600 في القدس.
سوف نأتي عليه.
وبعد ذلك ظهر ما يبين أن هناك أزمة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وخاصة عندما صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية عند هذه الواقعة بأن ما فعلته إسرائيل تعتبر لطمة على وجه الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا ظهر وكأن هناك أزمة لم تحدث منذ 35 سنة. البعض الدول العربية استشعرت أن هذه ستكون فرصة لتكون هناك مساندة أكبر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للتوجه العربي نحو السلام، وللضغط على إسرائيل لأن تبدأ في مباحثات جدية لإنهاء أزمة الشرق الأوسط.
موضوعنا يعني كيف تصبح حماس وحركة مقاومة معيقة للسلام؟
لا، هو حركة حماس معيقة للسلام منذ أن انشقت على السلطة الفلسطينية، وحدث ما حدث، وأصبح هناك قوتان وصوتان واضحان باسم الفلسطينيين. صوت يوافق على بدء مباحثات سلام مع إسرائيل، وصوت يرفضها تماما. صوت مستعد لمباحثات سلام مع إسرائيل، وصوت آخر لا يريد مباحثات مع إسرائيل. صوت يقول أنني السلطة الشرعية الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطيني بقيادة أبو مازن، ورأي آخر في حماس يقول والله ما حدث بالنسبة لنا غير شرعي وغير قانوني، فنحن الحكومة الفلسطينية المقالة هي الشرعية وهي التي
والمنتخبة. طب سعادة السفير، كيف تصبح حماس معيقة وهي حركة مقاومة ووطنية؟
أنا الحقيقة عايز بس أقول مجموعة وقائع عشان المشاهد يقيم موقف تقييم صحيح. حركة حماس كانت حركة مقاومة، وبعدين فكرت أنها تدخل الانتخابات، ودخل الانتخابات بموافقة إسرائيل. الانتخابات حدثت في القدس الشرقية، وبالتالي لا يمكن دخول القدس إلا بإذن إسرائيل. وكان هناك توافق إسرائيلي فلسطيني أمريكا عربي على أن هذه الانتخابات ستفرض سلطة وطنية أيا كانت، هذه السلطة هي التي تتحدث باسم الشعب الفلسطيني. وجرت انتخابات في شفافية
حرة نزيهة ديمقراطية،
وأفرزت حماس. فحماس كان عليها أن تشكل السلطة الوطنية. السلطة عبارة عن إيه؟ السلطة عبارة عن رئيس السلطة اللي كان أوريدي منتخب وموجود قبلها، والمجلس التشريعي والحكومة. ورئيس السلطة هو الذي يقر إنشاء الحكومة، يعني الحكومة تتشكل من خلال
بعد الانتخابات.
بعد الانتخابات، ولكن الذي يدشن أو يعلنها هو رئيس السلطة. وبعدين الحكومة دي تعلن برنامجها وتاخد الثقة عليها من المجلس التشريعي. فاللي حصل إن حماس طلبت من فتح إنها تدخل معاه تعمله حكومة، ولكن رفضت. طبعا أنا متصور إن هذا الرفض كان هدفه الأساسي إنه فتح لم تنسى أنها هزمت في الانتخابات، وإن القضية بالنسبة لها أن فتح طول عمرها موجودة في السلطة من ساعة ما نشأت، وهي اللي وقعت على أصله، وبالتالي لا يجوز لحركة دخيلة في نظر فتح أنها تتقدم وتاخد الشعبية دي من بتاع فتح. كمان قالت أن شعبية حماس كانت مبنية على شعارات، وهي هذه الشعارات خدعت المواطن الفلسطيني.
هناك أيديولوجية مختلفة
فالمهم في النهاية رفضوا أنهم ينضموا. جت حماس عملت حكومة، حوربت محاربة فظيعة جدا من جانب الآخرين، وبعدين جت إسرائيل تصدت لها وفرضت حصار على طول على غزة.
على غزة.
في هذه الحالة الحصار اللي فرض على غزة ضد حماس بذاتها، وليس لأنها حركة مقاومة. لأنها أريد أن حماس فعلا تغير أيديولوجيتها. طبعا حماس نجحت من أعلى هذه الأيديولوجية، يعني معنى هذا الشعب
لو تخلت عن شعاراتها فقدت شعبيتها.
فقدت شعبيتها وفقدت نفسها أصلا. فإذا أصبح عندنا خطين. ظهر في هذه الأثناء أبو مازن. أبو مازن ظهر من 2003. لما ظهر في قمة العقبة مع رئيس بوش كانوا بيقدموه على أنه مزاحم لعرفات، وأنه عايزين يعدلوا الدستور الفلسطيني يبقى فيه منصب رئيس وزراء، ورئيس الوزراء يبقى عنده صلاحيات الرئيس ومنها الصلاحيات الأمنية. فكوندوليزا رئيس لقطت أبو مازن في قمة العقبة، ولقيته بيتكلم عن آلام الشعب اليهودي عبر التاريخ، ولم يتكلم خالص عن آلام الشعب الفلسطيني. فالمهم تم التقاط
استقطابه
أبو مازن. أبو مازن الحقيقة قاعد يزيح في عرفات رويدا رويدا، هو رئيس السلطة، هو في الحالة دي رئيس وزراء، وكان الصلاحيات في الدستور كانت
لرئيس الوزراء،
لرئيس الوزراء أكتر. فلما اتقلب الحال وبقى هو رئيس السلطة ورئيس
الوزراء عايز يرجع الصلاحيات دي
عايز يرجع. بدأ الخلاف الدستوري والإداري، لكن هو جوهره خلاف سياسي. طيب بعد كده في أحداث 2007 إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه فتح لم تطق إن حماس تبقى موجود، وأبو مازن أعلن صراحة أنه ضد المقاومة، وقال إنها حتى عملية حقيرة وإنها كذا.
طب يعني بسرعة سفير، لأنها الأقصى موضوع.
طيب في نهاية المطاف كان هناك تآمر على حماس. فحماس قامت بعملية تنظيم، وكان في طبعا انفلات أمني وفي كذا وجواسيس لغاية النهاردة ضد حماس. فحماس عملت إيه؟ تؤمن نفسها، فطاردت بتوع فتح واستولت على مقاليد الأمور في غزة. الآن لدينا طريقان لا يمكن اللقاء بينهم. طريق يطالب بتحرير الشعب الفلسطيني وبأن المفاوضات دي عبثية ما لم يكن معك أوراق، وطريق آخر يؤمن بالمفاوضات بأي ثمن،
اللي هو فريق أبو
والدليل على ذلك أنها مفاوضات بلا موضوع أصلا. فلما الوزراء العرب اللي هم مش مختصين، ما لهمش سلطة على فكرة، بتوع المبادرة العربية دول مهمتهم التعامل مع المبادرة العربية، ويكتبوا توصياتهم عن موضوع عن القمة
يؤخذ بها أو لا يؤخذ.
فالمهم هو كلامهم لا هو قرارهم عن إعطاء أبو مازن الضوء الأخضر لمفاوضة غير مباشرة. أولا كلمة مفاوضة غير مباشرة غير مفهوم، بل إن هدفهم
هم أساتذة لعب بالأطفال.
لدرجة أن أعضاء السلطة الوطنية نفسهم نحن مش فاهمين يعني إيه مفاوضات غير مباشرة. يعني هل مثلا أبو مازن ما يلتقيش بنتنياهو ولا أمريكا تتفاوض نيابة عن الفلسطينيين
تحت الترابيزة؟
فالحقيقة هي أن حماس لا تعادي السلام ولا تعرقل السلام. حماس هي التي تتمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية ضد هذا.
عايز سلام مشرف، عايز
سلام مشرف، سلام مشرف حقيقي.
طب سيد رفعت، يعني أنت دائما فعال الأخيار المفاوضات والعملية السلمية، برأيك ما الذي لم يتنازل عنه العرب للصهاينة حتى الآن؟ ماذا يمكننا أن نقدم لهم أكثر من ذلك يعني؟
لا هقول لحضرتك حاجة، أنا بس عشان أوصل للإجابة على النقطة دي أرجع لحرب 73 لما مصر قررت أن تحرر أرضها بالقوة، بدأت واستعدت للحرب وعبرت قناة السويس وحررت جزء من الأرض، وعندما وجد رئيس الدولة أنه لن يستطيع أن يحارب الولايات المتحدة الأمريكية من على أرض صلبة توقف عن الحرب وبدأ مفاوضات سلام. واستكملنا حصول مصر على الأرض بمفاوضات سلام، وهذه المفاوضات كان قد اتفق فيها أنور السادات.
هي الآن سيد رفعت يعني لم تأتي بجديد، يعني كل شوية مبادرة واتفاقية وأسلو وغير، وغزة أريحة واتفاق غزة أريحة في بداية التسعينات وغير يعني ذلك.
أنا أقول لحضرتك حاجة، إسرائيل ليست دولة سهلة في عملية المفاوضات، وطبيعة الإسرائيليين يخلوا في المفاوضات أي واحد يصل إلى درجة إن هو ممكن يفشل أي مفاوضات بس يبقى من خلاله هو مش من خلال إسرائيل. ولا يمكن أن تعطي الحقوق كاملة لأي حد تتفاوض معه، ولكن يجب أن نتعامل مع هذا الواقع ونحصل على أكثر ما يجب أن نحصل عليه. وده كان إيمان ياسر عرفات عندما اعترف بأن أو طلب أن أي شبر من الأرض الفلسطينية نحصل عليها لا نتردد في الحصول عليها واستلامها ونطالب بالمزيد. أما أن نقول لابد أن تكتمل كل الأراضي الفلسطينية ولابد نأخذها مرة واحدة وخلافه مش هناخد حاجة.
طب سيد سفير رأيك بالمفاوضات؟
هناك فرق بين المفاوضات المصرية الإسرائيلية، أن مصر عندما تتفاوض فإنها تحصل على سيناء منزوعة السيادة وتخرج هي كلها من الساحة العربية، فدي أكبر جائزة لإسرائيل. وبعدين لو فشت المفاوضات هيصل في حرب إسرائيلية مصرية. لكن بالنسبة للفلسطين ما هي الأوراق التي يفاوضون عليها؟ يعني عندما يذهب أبو مازن وهو لا يستطيع أن يدخل الحمام إلا بإذن إسرائيل، ما هي أوراق القوة؟ الساحة العربية خلاص ما فيش، الولايات المتحدة مخلياها كالأيتام على مآدب الأيام. ما هي جدوى مفاوضات مع عدو قال صراحة أنه ليس لديه ما يقدمه؟
طب أسأل حضرتك سؤال آخر بقى، ما هو البديل؟
لا هو البديل،
البديل ماذا ماذا يمكن لحماس أن تفعله الآن بعد أن فكرت في إطلاق عدد من الصواريخ وتسببت في ذلك لأن إسرائيل تقوم بتدمير ثلاث أرباع غزة بسبب فعلته، وتوقفت حماس وغير حماس على إطلاق صاروخ واحد، حتى عندما أطلقوا صاروخين أمس بدأ يتم ضرب غزة وقتل أفراد الشعب الفلسطيني. ما هو البديل؟
تدمير إسرائيل لغزة لم يكن متوقف على هذه الصواريخ. تدمير إسرائيل لغزة الهدف القضاء تماما على المقاومة، ولذلك فإن الحقيقة لازم نفهم الأول ما هي إسرائيل.
طب إيه الأوراق اللي معاه دكتور عبد الله دلوقتي؟ لو إسرائيل هدفها إنها تقضي على المقاومة وتقضي كذا، ما هي الأوراق؟ ما هي
الأوراق اللي أقل الخسائر؟ وجهة نظرك ماذا نفعل؟ ماذا نفعل تحديدا؟
أنا رأيي إن أبو مازن تفاوضه النهاردة مع إسرائيل من غير ما يكون معاه أوراق، ومن غير إسرائيل ما تعلن إنها مستعدة تعمل أي حاجة إلا الأوهام. يعني تقول لك هي دولتين، ودولتين جسم الدولة نفسه بيتآكل لأنه فيه مستوطنات مستمرة.
طب ناخذ السيد عبد القادر ياسين المؤرخ الفلسطيني. سيد عبد القادر نرحب بك.
أهلا بكم وأهلا بضيفك العزيز الدكتور عبد الله الأسعد.
نرحب بك سيد عبد القادر.
أهلا بك يا سيدي.
نسألك قبل أن نسأل يعني سؤال مباشر، يعني البديل لما اختلف فيه ضيف الكريمين سعادة السفير والأستاذ رفعت فياض، يعني الأستاذ رفعت أيد المبادرات وسعادة السفير يرى أنها ليست بديلا، ما هو البديل من وجهة نظرك سيد عبد القادر؟
ليس أمام الشعب الفلسطيني وقواه الحية إلا أن يتحد في جبهة متحدة للفصائل على استراتيجية إجماع وطني، ومن هنا تكون البداية. وفي غير هذا الاتجاه نكون نضرب في الاتجاه الخطأ.
نعم.
طبعا المطلوب ايضا دعم من موقف عربي قوي وموحد، وهو امر للاسف غايب وغير موجود. الموقف العربي يدعم الاتجاه الاستسلامي الفلسطيني،
سلام القادر
اتجاه محمود عباس وسلام فياض للاسف الشديد.
طب بمناسبة الموقف العربي، اللجنة الرباعية للشرق الأوسط دعت لاستئناف المفاوضات بغية التوصل في غضون عامين إلى قيام دولة فلسطينية.
يعني هذا عرضا جيدا حصى يضللون بها الموقف الأمريكي واضح. بوش في 14/4/2004 قال لشارون أربع تحفظات: ما فيش عودة للاجئين، ما فيش إعادة للقدس، ما فيش انسحاب لخطوط 4 يونيو 67، ما فيش فك للمستوطنات. وجاء اوباما اللي قرانا ايتين قران في القاهره وضحك على دائنا فيها، واكد نفس تحفظات بوش. ماذا ننتظر؟ كل ما يجري طبخه حصى، وللاسف حكام العرب يسهمون في هذا التضليل لشعوبهم ولكل الامه.
طب سيد رفعت ترد على سيد القادر ياسين في هذا الكلام؟
أنا أتفق معه في المقولة الأولى بأن لابد أن فصائل الشعب الفلسطيني تتفق مع بعضها على كلمة سواء، وأن يكون هناك ممثلا واحدا، لا أقصد هنا شخص ولكن جهة ممثلة، سلطة واحدة
شرعية للفلسطينية
تتحدث باسم الفلسطينيين. أما موضوع المفاوضات أو غير المفاوضات، فنحن في هذه اللحظة قبل تولي باراك أوباما مسؤولية الحكم كانت الإدارة الأمريكية في صف إسرائيل على طول الخط، وبالتالي كان إمكانية تحقيق أي مكاسب في وجود هذه الإدارة شبه مستحيل. عندما جاء باراك أوباما وأعطى أملا سعدنا به وقتها بأنه أن الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تعمل على إقامة دولتين متجاورتين وأن تنهي هذه الأزمة، أزمة الشرق الأوسط، وتبدأ مباحثات السلام. وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو باراك أوباما لم يحدد في هذه اللحظة ما هو شكل وحدود الدولة الفلسطينية، لأن كلا الدولتين ليس لهما شكل محدد حتى هذه اللحظة منذ أيام الانتداب البريطاني، سواء تجمعات اليهود وما بعد حرب 48 لم يكن هناك شكل محدد لتواجد اليهود والفلسطينيين.
رأيك بهذا؟ تفضل.
النقطة دي خطر الأول، معلش احنا الحقيقة عندنا الكتاب العرب وقعوا في خطأ كبير لما قالوا إسرائيل ما لاش حدود. إسرائيل لها حدود في قرار تقسيم، لابد انها تلتزم بهذه الحدود. انما كلمة ما لاش حدود دي راحت إسرائيل وأسعدتها، يعني معناه على فتح الله بقى،
اصبحت توسعيه يعني. براينا
عايزه كل فلسطين
يا دكتور عبد الله. قرار التقسيم هنا هل كان يتفق وفعلا الواقع تواجد اليهود في هذه الارض، ام الامر الواقع هو الذي فرض هذه الحدود؟
قرار التقسيم كان قرارا يعطي لليهود اكبر من حجمهم في فلسطين، وحدد في خريطه مرفقه به حددت ما هي الخطوط.
اذا لا حدود،
لا حدود طبعا.
نعم. طيب
تعترف الدول العربية،
هو يقال في الدستور، يقال في الدستور الإسرائيلي ليس هناك حدود.
استنى بس اشوف كمان العملية الأميل، ما برضو الوعي بتاعنا هو المنحط. اللي حصل أثناء قبول إسرائيل في الأمم المتحدة، اعترضت الوفود العربية على قبول إسرائيل. من أهم هذه الاعتراضات أنه لا يمكن قبول دولة ليس لها حدود. فجاب لهم فيليب جوسيب، ده كان أكبر أستاذ قانون في ذلك الوقت في أمريكا، وعملوه رئيس الوفد الأمريكي في مجلس الأمن، وقال أنا أفتي دلوقتي بأن الدولة يمكن أن تقبل في الأمم المتحدة حتى لو لم يكن لها حدود.
طيب بينما سيد عبد القادر.
نعم
سفير. سيد عبد القادر، عنوان حلقتنا دور الأنظمة العربية في التصدي للعدوان المتواصل على الأقصى، ما هو برأيك؟
هذا زي الغول والعنقاء والخل الوفي. الأنظمة العربية كافأت العدو الإسرائيلي على ضمه الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بأن أعطته طوق نجاة ومنحته المفاوضات غير المباشرة. وهل انقطعت المفاوضات يوما؟ ما المفاوضات غير المباشرة شغالة، لكن محمود عباس وفياض يريدان غطاء عباية عربية الجامعة العربية وفرتها لهم، خذوا هاي عباية عربية. هذه الأنظمة لا تريد أن تدافع عن حقوق الأمة في أي مكان، في العراق وفي لبنان وفي فلسطين وفي السودان.
لا يعني ليس لها دور أصلا. سيد عبد القادر تريد أن تقول؟
أنا كمان بدي أقول حاجة تانية. المفاوضات في إنها قوانين، انت لا تحقق في المفاوضات اكثر مما تكون قد حققت في ميدان القتال. ماذا حققنا احنا؟ ما دفعنا فين؟ ما دفعنا مصوب على جماهيرنا حتى وصلت رام الله تقمع المظاهرات التي قامت احتجاجا على ضم اسرائيل للحرم الابراهيمي ومسجد بلال، وطلع الناطق باسم اجهزة امن بايتون في رام الله عدنان الدميري يقول ان لدينا قوانين تمنع اندلاع مظاهرات، لذلك نحن نقمعها بكل وقاحة. تصور حتى المظاهرة اللي هي يعني اضعف الايمان بمنعونا انه نعملها. الأنظمة العربية أيضا تفعل الشيء نفسه، وهي تمنع أي احتجاج وتوفر حاضنة عربية رسمية لمحمود عباس الذي باع القضية منذ الزمن.
شكرا لك سيد عبد القادر ياسين، يعني الكاتب الفلسطيني، شكرا جزيلا لك، كان معنا عبر الهاتف. سيد رفعت، يعني ذكر سيد عبد القادر أن الأنظمة العربية ليس لها دور على الإطلاق، ويعني المسألة يعني هم مكبلون. يعني
شوفوا، بس أقول لحضرتك حاجة، أنا عندي تحفظ شديد على أني أتهم أي قيادة فلسطينية بخيانة القضية. فكثير أو معظم الفلسطينيين أو كل الفلسطينيين كلهم على حسب توجهه لابد أن يكون هدفه أن يريد الخير للشعب الفلسطيني ولأهله. بعيدا عن العملاء والذين جندتهم إسرائيل حتى في قطاع غزة نفسه، وكان هؤلاء العملاء وسيلة لتصيد أو اصطياد القيادات الفلسطينية في غزة واصطيادهم بالصواريخ. أنا هؤلاء لا أعتبرهم فلسطيني. من الفلسطينيين، ولكن أنا بتكلم في مجمل الشعب الفلسطيني.
أنا بتكلم على دور الأنظمة العربية كيف تنظر هنا في هذا التوقيت الحرج.
الأنظمة العربية ستوضع في موقف حرج جدا في نهاية هذا الأسبوع في مؤتمر القمة الذي سيعقد في ليبيا في سرت، لأن بعد أن تم إعطاء الضوء الأخضر للسلطة الفلسطينية بالموافقة على مباحثات غير مباشرة وغير مباشرة زي ما احنا عملناها مع إسرائيل في كامب ديفيد، وكانت برعاية أمريكية، وإن كانت في الآخر وإن كانت المحددة بأربعة أشهر لنجرب الأربعة أشهر، لأن احنا عدنا سنوات طويلة نفاوض في إسرائيل وصد ورد وخلاف وفشلنا معها أن نحقق ما نريد. ما هي المشكلة أن احنا ننتظر الأربعة أشهر نجعلها قضية؟ لا، ما نبدأش مباحثات غير مباشرة، لا، ما نعملش مفاوضات مع إسرائيل تاني، ما هو البديل؟ فالدول العربية في اجتماعها في نهاية هذا الأسبوع في ليبيا يجب أن يكون لها موقف واضح ومحدد، وأن يكون ضاغطا على الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تبدأ هناك لجنة مشكلة من مؤتمر القمة لتجوب دول العالم الإسلامي كله لاستنصار المسلمين كلهم للضغط على المجتمع الأوروبي والمجتمع الأمريكي وقيادات أمريكا وأوروبا وكل دول العالم لتضغط على إسرائيل، لأن إسرائيل إذا لم تجد هذا الضغط لن تسمع لأي صوت آخر، وستستمر في تهويد الأقصى وستستمر في ضم القدس كاملة لتكون عاصمة لإسرائيل أبدي.
طيب. نأخذ ردك سعادة السفير، أعزائنا المشاهدين، ولكن بعد هذا الفصل. عدنا مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة من برنامجكم بهدوء، ونرحب بضيفي الكريمين مرة ثانية، سعادة السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وكذلك الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم المصرية. سعادة السفير، كان لك رد يعني قبل الفصل.
احنا عايزين حلول عملية. النهاردة إسرائيل عندها برنامج وتطبق هذا البرنامج، والنهاردة كانوا بيعملوا القراءة الأولى لمشروع قانون عشان يمنع تمام الاحتفال بذكرى النكبة. وعقوبات وحبس وكذا وكذا. طبعا ده يعتبر جزء من 16 قانون صدروا بعضهم في الكنيسة، وده في الواقع تضييق على عرب 48. هي تريد أن تمحي الذاكرة العربية تماما، وتريد أن تمحي أن هناك كان هنا فلسطينيين. طيب، إسرائيل الوقت عندها مخطط لضم القدس ومخطط لهدم الأقصى. وعملوا الكنيس اللي جنب الأقصى،
كنيس الخراب،
الخراب، عشان يبقى ده يعني مقدمة ويشوفوا، وهم شافوا أن ما حدش بيتصدى لهم غير الشعب الفلسطيني الغلبان اللي في القدس، وان المقاومه مش عارفه توصل، لانه في خلاف بين ابو مازن وبين كذا، وابو مازن الامن بتاعه بيصطاد المقاومه هناك ويسلمهم لاسرائيل. طيب، ايه الحل؟ إسرائيل إذا خلقت ظرف بالغ الجمال والخصوبة بالنسبة لمشروع إسرائيل، بيئة عربية اللي بيقاوم بعيد عنها مش قادر يطولها، واللي ما بيقاومش ومعاها موجود وحيتفاوض معاها كمان. نمرة اتنين، نظم عربية وإسلامية غضت الطرف تماما عن الموضوع. فالسؤال لهم كمان، هل انتوا فعلا حريصين على إنقاذ القدس والأقصى بس مش عارفين، والله انتوا عايزين بس مش قادرين، والله انتوا خايفين الولايات المتحدة، والله خايفين من إسرائيل؟
طب ناخد المقتطفات دي سعد السفير، يعني أعزائنا المشاهدين، هناك بعض المقتطفات يعني التي وردت على لسان بعض أساسة، منها مثلا على سبيل المثال المقتطف الذي ورد على لسان وزير خارجية الكيان الصهيوني أفيغدور ليبرمان، قال: الدعوة لوقف الاستيطان يؤدي إلى تضاؤل فرص أو تؤدي إلى تضاؤل فرص السلام مع الفلسطينيين. تفضل.
أي سلام مع الفلسطينيين؟ هو سلام المقابر، يعني هو يريد أن ينهي العملية وينهي أي جزء فلسطيني حتى تتساد إسرائيل فلسطين. هذا هو معنى السلام، هي إسرائيل لا تطيق أن تعطي شيئا للفلسطينيين، لا هي مستعدة أنها تحسن حتى أوضاعهم. هي عرض عليهم سلام الاقتصادي اللي هو بتاع نتنياهو، يعني عايزين تعيشوا زي الخرفان لكن ملكوش حقوق سياسية، نقدر نظبط لكم الأمور ونأكلكم ونشربكم ونفك الحصار عنكم، لكن طالما تقولوا حقوق سياسية أنتوا جنس منقرض. الذي له الحق في البقاء هو الجنس اليهودي فقط، ده اللي هيقعد
شعب الله المختار. طب ناخذ تعليق اخر للرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن، يعلق عليه سعد السفير، يقول: يجب ان تلتزم اسرائيل بتوصيات الرباعيه وبخطه خارطه الطريق.
ده كلام عام ملوش اي معنى. اولا الرباعيه خففت شويه ضد، يعني عمل ضد اسرائيل شويه خلاف الموقف الامريكي، وامريكا طبعا طرف في الرباعيه لكي تستوعب الموقف الامريكي. موقف امريكا على لسان اوباما كان صادم جدا للعالم الاسلامي، وكان يعتبر لطمه على اوجه الحكومات العربيه لما قال لهم ليس هناك ازمه بيننا وبين اسرائيل، هناك الاصدقاء يختلفون، اعنا المصلحه الامريكيه تقتضي ان يكون هناك سلام حقيقي ويكون في دوله فلسطينيه، لكن هنعمل ايه؟ ما قدرش نحارب اسرائيل، اسرائيل بتقول كده واقدر منا. فهذا تسليم بهزيمه، ده الولايات المتحدة بتخسر.
طب لماذا القادة العرب متمسكون بأمريكا طالما أنها قالت كذا؟
ما أنا بقول إذا كان الرهان قد سقط على الولايات المتحدة، أنا بقول بسبب عجزهم هم مش عايزين ياخدوا حاجة تاني. لأن ما هو البديل؟ قال لك السلام خيار استراتيجي. إيه يعني خيار استراتيجي؟ يعني هو السلام ضد الحرب. ما تحاربوش، خدوا إجراءات يا أخي. ما هو في أنت عندكم آلاف الإجراءات. وبعدين ثبت الآن أن العدو الحقيقي هو الولايات المتحدة مش إسرائيل. إسرائيل عبارة عن أداة في يد الولايات المتحدة. أنا النهاردة كنت أظن على طول درست الموضوع أن المشروع الصهيوني هو مشروع أمريكي أصلا، وأن إسرائيل تقوم بتجسيده على الأرض. ولذلك كيف تفسر أن الشركات الأمريكية تشكو في صمت من إسرائيل، في صمت وفي سرية تامة، وتخسر أموالها وحاجتها هناك في المستوطنات، وتروح تبني المستوطنات وتدي تعويضات للفلسطينيين اللي بيسيبوا أراضيهم، وفي الآخر أوباما يقول لك عن ضد الاستيطان، زي بالظبط زي ما حصل لان راح الاسمنت من هنا، وبعدين هناك واحد من القياده الفلسطينيه هناك كان مقاول بيبنوا الجدار العازل، وبعدين يطلع لك بيان قد كده يقول لك احنا ضد بناء الجدار العازل.
طب ناخذ تعليق الاستاذ رفعت قياد يعني حول هذا النائب من حركه حماس مشير المصري الذي قال: نقول للعدو الصهيوني لن تحلم بالامن ما لم يتحقق الامن لشعبنا وللقدس. تعليق استاذ رفعت.
ما حركة حماس امبارح من قطاع غزة اطلقت صاروخين على اسرائيل، وكل النتيجة كان واحد تايلاندي هو اللي توفى من ضمن العاملين في اسرائيل. كانت النتيجة ايه؟ ما تم فعله اليوم في غزة. والصواريخ السابقة نتج عنها تدمير البنية الاساسية في قطاع غزة، في معظم قطاع غزة. وتوقفت الصواريخ من قطاع غزة منذ نهاية حرب الرصاص المصبوب لحد امبارح، وتوقفت الصواريخ تماما.
غزة بتختنق وتضرب طبيعي دون صواريخ، فمن حقنا ان نقول يعني ان نتألم، يعني الواحد يقول
ولكن انا بقول دلوقتي يجب ان يتم التحرك بجدية من قبل قمة الدول العربية القادمة خلال هذا الأسبوع مع دول العالم الإسلامي واستصراخ كل دول العالم الإسلامي والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أوروبا وتهديد مصالح هذه الدول في منطقة الشرق الأوسط، لأن إسرائيل ليست مشروع أمريكي، لا هو مشروع غربي مجتمع، لأن من أقام إسرائيل هو الذي وعدها في 1917 لها وعد بلفور.
نعم. بريطانيا لو لم تستصرخ ماذا تفعل؟ يعني طالب
الدول العربية نفسها تستطيع أن تخذ دلوقتي التجارة بين العالم العربي وبين الولايات المتحدة تقريبا شريحة ضخمة جدا، أنا شفتها في
أيوة تهديد مصالح الغرب يعني ليس اللجوء إلى الحرب مرة،
يعني هناك العديد من الطرق، هناك العديد من مراكز ضغط لدى العرب حول هذه القضية. نأخذ هذا التعليق سعادة السفير عفوا لأن معنا عبر الهاتف تليفون. يعني هناك أيضا يعني مقولة للشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين، قال تخاذل العرب والمسلمين شجع الصهاينة على تنفيذ مخططات التهويد، رأيك بهذا المقول؟
بلا شك هو تخاذل العرب، بس هما كانوا في موقف أضعف لأن منذ 48 لم تتمكن الدول العربية بسبب مساندة الغرب لهذا الكيان الصهيوني الذي زرعوه في هذه المنطقة، لم تتمكن من التفوق على إسرائيل، لأن مصلحة الغرب أن تظل إسرائيل بمفردها متفوقة على الدول العربية كلها بكاملة. ولهذا يجب أن نبحث عن بدائل أخرى وفرص أخرى للضغط على إسرائيل من خلال تهديد مصالح الغرب كلها في منطقة الشرق الأوسط، وأن يكون هناك صوت عربي واحد وإسلامي واحد، وبالتالي هنا سيرضخ الغرب ولن يساند إسرائيل على طول الخط، وسيبدأ يستمع إلى الحق العربي ونحصل، وكلما حصلنا على مكاسب نأخذها ونطلب المزيد، إنما لا نرفض المكاسب ونقول إننا لابد أن نحصل على كل الأراضي المحتلة وأن تخرج كل المستوطنات ثم نبدأ مفاوضات مصر، هذا غير مقبول.
معنا عبر الهاتف السيد مهدي الدجاني الكاتب المحلل السياسي الفلسطيني. سيد مهدي نرحب بك.
يا مرحبا بكم،
أهلا وسهلا. سيد مهدي يعني نرحب بك. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعد الاجتماع مع قادة صهاينة طلب بتجميد كل الأنشطة الاستيطانية وعبر عن قلقه العميق من تدهور الوضع في قطاع غزة. أظن الرجل أدى ما عليه، أليس كذلك؟
في الحقيقة عندما ننظر إلى المشهد يكتنف في طياته أمورا وأمور. الأمر الأول هو أن هذا التوقيت يشير إلى أن معركة غزة حسمت لصالح شعب فلسطين. شعب فلسطين حسم المعركة بعد عدة سنوات، أن الهدف الاستراتيجي الذي توخى الإسرائيلي والأمريكي تحقيقه من محاصرة قطاع غزة لم يتحقق، وهو أن يرفع شعب فلسطين الراية البيضاء، أو أن يبدأ في الخروج من بلده، أو أن تتحول حياته إلى جحيم فيغادر بشكل متدرج. نعم. كل هذه الأهداف الاستراتيجية، ونحن عندما نحلل في السياسة يجب أن ننظر إلى الهدف الاستراتيجي. لماذا حاصروا غزة؟ حاصروا غزة لكي يجعلوا حياتها الناس مستحيلة، ولكي يقضوا على الإرادة السياسية ويكسبوا الإرادة السياسية لهذا الشعب، ولكي يصلوا في النهاية إلى تهجير هذا الشعب. ولا واحد من هذه الأهداف الثلاثة تحقق. معركة عض الأصابع انتهت لصالح شعب فلسطين، ما زال شعب فلسطين واقفا على قدميه، ما زالت الصواريخ تخرج من يعني اليوم خرجت الصواريخ وأمس خرجت الصواريخ، بغض النظر عن الدلالات العسكرية، أنا أتكلم عن الدلالات الرمزية لبقاء شعب فلسطين واقفا على قدميه. معنى هذا أن العدو الإسرائيلي بكل إمكانياته وطاقاته والحصار الغربي المفروض على هذا القطاع الصغير لم ينجح. هذه واحدة. أريد أن أعلق على نقطة المتصلة بمسألة الحرب. صحيح أننا يجب أن نتبنى خطابا يدعو إلى الحرب، لأننا لسنا دعاة حروب، لكن إذا كان الطرف الآخر قد أجرى من المناورات العسكرية في بضع سنوات ما لم يجري في عقدين من السنين، وإذا كان الطرف الآخر يعلن صراحة أنه يجري مناورات لمحاكاة حرب وأكثر من حرب على أكثر من جبهة، إذن نحن هنا في موقع غير المختار. يجب أن نستعد للحرب بغض النظر عن أن نكون طبعا في هذا الوضع لن نكون دعاة حرب. هو الذي يدعو للحرب. هو ليبرمان الذي يهدد كل عاصمة عربية وكل عاصمة إسلامية، هو وإيهود باراك وغيره.
دكتور مهدي، يعني ربما نسألك سؤال بعنوان وهو عنوان للحلقة، دور الأنظمة العربية في التصدي للاعتداء على الأقصى من وجهة نظرك؟
بطبيعة الحال أنا أريد أن أنظر إلى المحصلة ككل. أنا أقول أنه الجانب الرسمي والجانب الشعبي في المعادلة العربية والمعادلة الإسلامية ما زالا يتكاملان في الدفاع عن الأقصى، ومطلوب أن نسهم في تعزيز هذا التكامل. نذكر أنه في عام 2000 كل الدبلوماسيات العربية والعواصم العربية وقفت في الدفاع عن توقيع ومنع عرفات من التوقيع في مفاوضات كامب ديفيد 2000، ونجحت في الضغط عليه، ولولا الدعم الإقليمي العربي لوقع الرجل، لكن هو اعتمد على الدعم الإقليمي ودخل في انتفاضة الأقصى. إذا نحن نريد أن نستعيد نفس النفس، لأن لا توجد عاصمة عربية تستطيع أن تتحمل تبعات الاستيلاء الكامل على القدس أو الاستيلاء الكامل على المسجد الأقصى. في المعادلة الاستراتيجية هذا يصل بكل العواصم العربية إلى أن يتدهور وضعها في معادلة ميزان القوة.
كان معنا عبر الهاتف الدكتور مهدي الدجاني الكاتب المحلل الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. سعد سفير، يعني ما الذي تملكه الشعوب العربية لنصرة الأقصى؟
الشعوب العربية تملك الكثير، تملك الضغط على الحكومات العربية، وتملك انها الدول اللي لها علاقات باسرائيل انها تتخذ مواقف في اطار هذه العلاقات.
نعم.
احنا على سبيل المثال بدون سعد كده، يعني احنا يوميا بنخسر 12 مليون دولار بسبب ما نشتريه من غاز لاسرائيل ومن دولها.
نعم.
يعني مصر بتدفع 12 مليون دولار يوميا عشان توفي صفقة الغاز اللي عملتها سرا مع الحكومة الإسرائيلية. لو هددت إسرائيل بأنها هتوقف الدعم للمواطن الإسرائيلي وتحوله على المواطن المصري، إسرائيل هتعيد النظر، لأن إحنا الصفقة بتاعتنا خلت إسرائيل توفر 20% من الكهرباء بتاعتها على مدى 20 سنة. يعني معنى هذا أن في التجارة البينية اللي موجودة دلوقتي بين مصر وبين دول عربية كثيرة غير لا تقيم علاقات مع إسرائيل. دي لو جد فعلا ومنعت السلع الإسرائيلية اللي تدخل تحت أسماء وسيطة، يعني المواطن العربي النهاردة بيدعم إسرائيل بتغير مباشر من خلال المطبعين مع إسرائيل والتجار العرب اللي يشتغلوا مع إسرائيل. ففي النهاردة التجارة البنية تصل تقريبا لحوالي 400 مليون دولار حسب بعض التقديرات. في عندك مثلا في هناك استثمارات إسرائيلية وفي استثمارات عربية في إسرائيل برضو المفروض دي تتعمل. أنا بقول أكتر من كده بقى، الحكومات العربية تستطيع أن تقوم بدور في منتهى الجمال وبسهولة جدا دلوقتي إسرائيل.
طب ناتي سعد سفير على دور الحكومات، دعنا في الشعوب نسأل سيد رفعت. يعني نتنياهو قال قبل أيام إن القادة العرب لم يبلغوا الاحتجاج على ضم الحرم الإبراهيمي، ما رأيك في هذا التصريح؟
لا، هو نتنياهو أولا ده رئيس حكومة يمينية متطرفة، وهو أكثر
يعني هو دخل
وهو أكثر
الأقصى ومحدش قال له
محدش يعني وقف يعني حتى يعني بمعناه كأن لو حد قال له وقف كان هيوقف. ده يعني مش ده وسيلة.
طب أحرجهم حتى
احراج هو يقصد ذلك، وقد تكون اسرائيل اختارت هذا التوقيت بالتحديد لتفعل ما تفعله في الاقصى قبل انعقاد مؤتمر القمة في ليبيا خلال هذا الاسبوع، لكي تقول اسرائيل للعالم العربي كله ماذا ستفعلون امام ما تقوم به اسرائيل بالنسبة للمسجد الاقصى. وبالتالي سيكون هم متوقعين ان رد فعل القمة العربية سيكون ضعيفا، وبالتالي تستمر اسرائيل في تهويد مدينة القدس وضم اجزاء منها الى التراث اليهودي لمحو الشخصية العربية من مدينة القدس ومن المقدسات الإسلامية.
طب سيد سفير، البعض يتوقع ان اسرائيل سوف تبني او الحكومة الإسرائيلية سوف تبني الهيكل هذا العام، ما رأيك بهذا الطرح؟
ما الذي يمنعها؟
آه.
لا يمنعها مانع، لان هي دلوقتي مطمئنة الى كل معادلات القوة. الشعب الفلسطيني ضعيف لا يستطيع التصدى ليها، المقاومة قلمت اظافرها، الشعوب العربية عاجزة عن انها تترجم الزخم بتاعها والغضب بتاعها والزفرات دي كلها الى عمل سياسي او عمل حتى اقتصادي. يعني انا مثلا بطالب الشعوب العربية كلها انها تعمل لجان لمقاطعة السلع الامريكية مثلا.
نعم.
بالطريقة دي ممكن، يعني ايام الدنمارك اتأثرت جدا على فكرة المقاطعة.
نعم.
وبدأت تعيد النظر في موقفها مثلا.
واعتذرت.
فانا بقول ان احنا دلوقتي العدو الاكبر دينا هو الولايات المتحده الحالية، لانه هو الذي يدعم اسرائيل. ومن غير دعم امريكا لاسرائيل ما كانش ممكن اسرائيل تتجرى علينا. فانا بطالب الشعوب العربيه انها تشوف ما هي الاجراءات التي يمكن عملها. نمره 2، الحكومات العربيه تستطيع ايضا ان تفرض حصار او ما يسمى بالمقاطعه لاسرائيل، لانه حتى في اوقات السلام اللي هو بين مصر واسرائيل مثلا يمكن ان تفرض عقوبات اقتصاديه على اسرائيل عن طريق تجميد العلاقات التجارية. ده مش ضد القانون ولا ضد معاهدة السلام.
ناس تقول تطبيع وانت تقول تجميد.
لا تجميد ده اساسا هو التطبيع، هو اللي خلى الجماعة المطبعين بقى اللي هم بيجيبوا في جريدة الاهرام ويعملوا كذا وكذا، طب ما تخليهم يدافعوا على الاقصى، والله هم مع اسرائيل ضد الاقصى، ما هو لازم يقولوا لنا هل هم يريدون هدم الاقصى ويريدون ضياع القدس، يبقى هم كده بعملهم يساعدوا اسرائيل. اما اذا كان حسن نيتهم بقى وبلاهتهم وصلت لهذا الحد،
هناك اخطر من ذلك. هناك كتاب قد صدر في ايران يثبت بالادله ان الاقصى ليس هو الاقصى الموجود الحالي لكنه في السماء، واحمد نجاد الرئيس الايراني اعطى اكبر جائزه في ايران لهذا الكاتب الذي الف هذا الكتاب خدمه لليهود.
ده حل المشكله.
نعم. سيد رفعت، ما مستقبل عمليه السلام في ظل التباطؤ الامريكي او الصهيو امريكي على المنطقه العربيه؟
اعتقد اذا لم تتضح الصوره خلال الشهور القليله القادمه ويكون هناك موقف واضح من قبل الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه وتتوقف اسرائيل عن ما تفعله في المسجد الاقصى والقدس، وإذا لم يتوحد الشعب الفلسطيني ويكون هناك صوت فلسطيني واحد، وأنا من وجهة نظري إن أخطر ما في القضية هو انقسام الفلسطينيين أنفسهم، لأن ده أخطر على القضية من إسرائيل ذاتها. فإذا لم يتم حسم كل هذه القضايا، صوت فلسطيني واحد، ضغط شديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تهديد الدول العربية للولايات المتحدة الغربية لمصالحها انها ممكن تفقدها في المنطقة العربية اللي كانت تضغط إسرائيل على اسرائيل بشكل حقيقي، لا. اذا لم يتم خلال الشهور القليلة القادمة او على مدى عام على الاكثر ذلك، فاعتقد ان القضية الفلسطينية تكون قد ضاعت تماما.
سعد سفير، ما الذي تتوقعه من القمة العربية المقبلة؟
انا هناك فرق بين ما اتوقعه وبين ما امله. ما امله كلنا بنأمله،
نعم،
انه الزعماء العرب يستشعروا الخطورة وان الوقت الكرة في ملعبهم، وان مبادرة السلام العربية كده في ظني انها قد انتهت، ولا بد ان يعني يعيدوا النظر مرة تانية في موقفهم من اسرائيل والولايات المتحدة معا. ولذلك انا بقول انه امريكا مثلا تتاجر مع العالم العربي ب 100 بليون دولار في السنة، سنة 2008 100 بليون الاستثمارات الامريكية في العالم العربي 2 تريليون، يعني في الكويت بس 637 بليون دولار. السعودية بتصدر الولايات المتحدة سنويا ب 55 بليون دولار
بترول.
السعودية في عجز في ميزان المدفوعات الأمريكي لصالح السعودية سنة 2008 43 بليون دولار. يعني معنى هذا إيه؟ تستطيع الدول دي أنها يعني في هناك أدوات ضخمة جدا للتأثير على المواطن الأمريكي. النهاردة الأزمة المالية العالمية نص ما اعتمد عليه أمريكا للنهوض من هذه الأزمة هي أموال عربية. أموال عربية. المملكة العربية السعودية دولة من دول 20 التي ساهمت في إنقاذ الولايات المتحدة والبنوك الأمريكية.
طب
أنت تستطيع أن تفعل شيئا يعني.
سيد رفعت، ما الذي تتوقعه من القمة العربية المقبلة؟
أنا أتمنى أن يكون قرار القمة العربية واضح ومحدد بالنسبة لمسندته لمباحثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مدة محددة ويتم تقييمها، قد تكون 4 أشهر أو 6 أشهر، وأن يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على إسرائيل بوقف كل أشكال الاستيطان وفورا، وأن تكون هناك لجنة منبثقة من القمة العربية ويكون المؤتمر شبه مفتوح إلى أن يتحقق مطالبه. فإذا لم يحدث بعد 16 أي تجاوب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من إسرائيل، يكون هناك انعقاد مرة أخرى للقادة العرب ليقرروا مواقف قوية جدا بالنسبة لمقاطعة كل الدول التي لم تساند القضية الفلسطينية بوقف استثماراتها في المنطقة، بعدم التصدير إليها، وباستخدام كل وسائل الضغط حتى بالنسبة للمظاهرات في كل البلاد الإسلامية للضغط على العالم الغربي، ولا أقول الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب ألا ننظر إلى الولايات المتحدة أنها هي العدو، لا، هي قد تكون هي في موقف مساند لإسرائيل مضطرة بسبب تأثير اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية. يجب أن نفعل مثل ما فعل اللوبي الإسرائيلي في أمريكا ونضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بوسائل مختلفة حتى نحقق ما نريد، ما دمنا أن نبحث لنا عن السلام
وعندنا أوراق ضغط كثيرة كما قال لك سعد سفير. مشاهدي الكرام، انتهت. يعني لك تعليق سعد سفير؟
بس في الآخر أنا كنت بس عايز أقول العكس.
فضل.
أنا عايز أقول القمة العربية يجب أن تلغي قرار وزارة الخارجية وأن تعطي إسرائيل وأمريكا مهلة لمدة شهر ما لم يتم التوقف والدخول إلى مفاوضات جادة مباشرة، مش غير مباشرة، مباشرة، ويبقى فيه وفد عربي يساند الوفد الفلسطيني
يتابع،
والوفد الفلسطيني لازم يكون مشكل من حماس ومن السلطة الوطنية مع بعض.
نعم.
ولازم كلهم يبقوا جبهة واحدة عربية فلسطينية، ويبقى فيه جدول أعمال واضح لهذه المفاوضات. ما لم يتم ذلك يبقى ياخدوا كل هذه الإجراءات في مواجهة أمريكا وإسرائيل.
نعم. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الحلقة والتي كانت بعنوان دور الأنظمة العربية في التصدي للعدوان المتواصل على الأقصى. اسمحوا لي في نهايتها أن أشكر ضيفي الكريمين سعادة السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، نشكر لك حضورك سعادة السفير.
شكرا.
أيضا نشكر الأستاذ رفعت فياض مدير أخبار مدير تحرير أخبار اليوم المصرية، شكرا لك.
أشكرك أستاذ.
أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة، واللقاء وحلقة قادمة من برنامجكم بهدوء، وهذه الحلقة التي مرت بهدوء نظرا لأنها تناقش شأنا إسلاميا وهو نصرة الأقصى. Thank you.